نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين
وامر فؤادك بالتقى فالعمر معدود السنين
وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين
وارض الإله
بطاعة
يسعدك في
دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين
نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين
ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين الدين مشكات الحياة يضيء درب الحائرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله العبد في طريقه إلى الله عز وجل يحتاج إلى بصيرة يحتاج في سيره إلى الله عز وجل أن يعرف البداية والمنتهى وأن يكون عالما ماهرا بوعورة الطريق وإن شئت قل بقطاع الطرق الذين يحيلون بينك وبين سيرك إلى الله عز وجل وهذا الإنسان مكرم عظم الله شأنه ورفع قدره جعله في أحسن صورة وربنا تبارك وتعالى كرمه ومن أعظم أنواع التكريم الاصطفاء أنه اصطفاه لأن يكون عبدا على سبيل الاختيار لا على سبيل الإلزام فكان هذا هو التكليف الذي أوجبه الله عز وجل على الإنس والجن فليست هناك وظيفة لهذا الإنسان إلا أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى عبودية مطلقة لا على سبيل الاختيار الشخصي بل على سبيل الإلزام من الله تبارك وتعالى قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأوجب على هذا الإنسان العبودية على سبيل الاختيار، ثم جعل له جنة إن أطاع ونارا إن خالف وعصى. فليس هناك اختيار للعبد بين أن يكون عبدا لله أو لا، إذ لو اختار ما دون العبودية فليس إلا النار. ومن ثم كان على هذا الإنسان العاقل الذي ميزه الله عز وجل بميزة العقل وحسن الاختيار أن يعرف منازل سيره إلى الله، وأن يعرف مواطن العثرة، وأين يقف قطاع الطرق. فالناس ينقسمون إلى ثلاثة: قسم يسير إلى الله عز وجل مسرع لا يتعثر أبدا، وهؤلاء هم صفوة الله عز وجل، والعجيب أنهم قلة وقليل من عبادي الشكور. وقسم قد تراجع وانحرف عن الطريق وهم كثرة ولا يعلم العدد إلا الله، وقال عز وجل عنهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقسم يسير إلى الله عز وجل ولكنه متعثر، قطاع الطرق كثير وهو كثير الالتفات، تارة يسير على قدميه وتارة يحبو، تارة يقف وتارة يسير وربما يرجع. وهذا على خطر عظيم إن لم تأتيه من الله عز وجل عناية هلك. ولذلك لزاما على كل عبد في سيره إلى الله عز وجل أن يعرف موضع سيره، هل يسير إلى الله عز وجل أم انحرف عن الطريق أم ما زال واقفا. ولذلك يجب على العبد أن يحدد منازله ومواقفه. رب كريم جواد أمرك بعبادته وأعانك، إذ لولا الله ما اهتديت ولولا الله ما استطعت أن تقيم لله أمرا. ولذلك أمرك بالاستعانة به. نحن جميعا نقرأ قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن رحمته بعباده أنهم إن انطلقوا إليه أعانهم ويسر لهم الطريق، وإن تخلوا وعادوا لنفوسهم تركهم لأنفسهم فهلكوا. أيها الحبيب، الطريق شاق ولكنه سهل يسير على من يسره الله عليه. ولذلك كان لزاما على العبد إن رأى من نفسه وقوفا أو رأى رجوعا أن ينظر في من سبق إلى الله عز وجل كيف سبق، ومن سار إلى الله عز وجل كيف سار، ويتابع. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. على العبد العاقل دائما أن يتأمل في نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، وما من عاقل إلا ويدرك أن النعم أصل في المحبة. فكلما رأيت منعم كلما توجه إليه قلبك، لأن العبد أو الإنسان بطبعه ضعيف، يحب دوما الإحسان، يحب دوما العطية ويكره الأخذ. ومن ثم إن أوقف العبد قلبه على نعم الله عز وجل أحبه، وإن أحب ربه عظمه وسار إليه وما تعثر. ونحن أيها الأحباب نمر في عامنا بين شهور وأسابيع وأيام، بل نمر في ساعات نرى قلوبنا تهيم، تعلو، ترتفع، تنزل، نرى في نفوسنا نوع من التقلب، ترى للإيمان مذاقا، تقول في نفسك لو أن أهل الدنيا ذاقوا ما أنا عليه لكانوا في رضا من العيش، وترى في نفسك ضيق، وترى أن قلبك يكاد يخرج من صدرك، ترى نفسك تختنق بذنوب أو معاصي أو بأوهام وخيالات، ترى نفسك متعثرا إلى الله عز وجل. قد تصلي وتصوم وتزكي وتحج، ولكن لا أثر لهذه الطاعات على قلبك، فإذا القلب قد أنكر عملك. ومن ثم كنا في حاجة إلى مراجعة النفس، وخاصة ترى أن القلب له أوقات نشاط وله أوقات كسل، فعند الموعظة ينشط القلب وتراه يعلو ويتمنى أن يأمر الجوارح بكل طاعة، وربما في أوقات أخر يتكاسل فتراه يأمر بكل رزية أو أمر خسيس. فكان على العاقل أن يتأمل وأن ينظر في مواطن نشاط القلب في أي الأيام أو الساعات أو الشهور أو الأعوام حتى يبادر. وإن للقلب قومه، إن أدركها العبد فقد نال الفلاح كله. وهذه القومة أن يشعر بعجزه وضعفه وتقصيره، وأن يتأمل نعم الله عز وجل التي أحاطت به، فيرى نفسه عاجزا بالكلية، ويرى نفسه فقيرا إلا إلى الله عز وجل، ويرى أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فمن ثم يجأر إلى الله تبارك وتعالى يدعوه ويرجوه. فإن وافق في القلب صدق أعطاه الله عز وجل ما تمنى، وإن عاد الكرة بعد الكرة فهو على حاله، إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمة منه. أيها الأحباب، تمر بنا ساعات كساعات الصلاة، ترى نفسك عند الصلاة في وضع يختلف عن قبل الصلاة وربما بعد الصلاة، فمن ثم واجب علينا عند هذه المنازل، أعني منازل الطاعة، أن نحرك القلب والجوارح، وأن نحدد المسار والسير إلى الله عز وجل. ترى نفسك عند الإنفاق، ترى في قلبك نوع من السخاء، وترى أن القلب في حالة من السرور، فإن عظمت هذا وأوقفت القلب على أن هذا طريق إلى الله عز وجل لن يقف أبدا. وربما من أعظم الأيام في عامك شهر الصوم، شهر رمضان، وما بيننا وبينه إلا أيام، وربما مرت بنا أيام قربتنا إلى رمضان، وجاء رمضان ومر رمضان وما تغير فينا شيء، إلا أننا في هذا الشهر نشعر بنوع من السعادة وبنوع من النشاط وبنوع من القرب إلى الله عز وجل لا نراها في وقت آخر. نرى لذة في الصيام ولذة في القيام، نرى لذة في قراءة القرآن، ونرى لذة في المناجاة، ترى هذا قائما وهذا ساجدا، وترى هذا تاليا قارئا لكتاب الله عز وجل، وترى هذا منزويا يبكي على ذنوب مضت ويتمنى رضا من الله عز وجل، ترى الحال متغير حتى عند عامة الخلق. ولكن بمجرد أن ينتهي هذا الشهر، بل ربما نرى فجر يوم العيد، قد تغير الحال تماما. وهذا ينبئ على أن السير كان فيه نوع من الخطأ، وأن القلب ما استطاع أن يجتمع بالجوارح حتى يجتمع جميعا على طاعة، فلا يختل حال العبد أبدا، إنما الخلل حال بين العبد وبين استمراره على طاعة الله عز وجل. فكان لزاما على العبد، ونحن قبل أيام من رمضان، أن يضع لنفسه خطة، خطة تنجيه من عذاب الله غدا، يضع لنفسه خطة حتى يدخل بها الجنة. وكما ذكرت آنفا أن أعداد الجنة قليل، رغم أن العقلاء جميعا من بني الإنسان، كل العقلاء يدركون أن الدنيا دار كد ودار نكد، وأن الدنيا لا تدوم لأحد، تعلي أقواما وتنزل آخرين، ترفع هذا وتذل هذا، ولا تدوم لعبد أبد، وأن الموت خادم لا محالة. فأهل الإسلام وأهل الإيمان يوقنون أن بعد الموت مراحل، نهايتها إما جنة وإما نار، وأن الجنة لا تدرك إلا بعمل، وأن النار لا تدرك إلا بترك. فمن ثم كان في هذه الفترة، أعني رمضان أو في غيره من أوقات القرب من الله عز وجل، كان لزاما على العبد أن يضع لنفسه خطة، كيف يسير إلى الله عز وجل بقلبه وجوارحه، كيف يعبر المنازل الثلاث. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، الباب الواسع، ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الباب الواسع لكل مسلم. ثم قال ما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. باب أوسع من الباب الأول. ثم ينتهي المطاف بسير العبد إلى الله عز وجل بآخر المراحل، الإحسان. فقال جبريل وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تستحضر في قلبك أنك ترى الملك، أن ما فيك من آثار نعمة فهي من الله عز وجل، وأن الذي خلقك هو الله، وأن الذي يسبغ عليك النعم هو الله، وأن الله قادر على إدخالك الجنة أو النار. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه درجة أقل. مشهد الرؤية أعظم من مشهد المراقبة، أن ترى بنفسك أو أن تشعر أن هناك من يراقبك، وليس بعد هذه منازل. فمن ثم كان على العبد في سيره إلى الله عز وجل أن يستحضر السير والطريق إلى الله تبارك وتعالى. ومن عظمة هذا الدين، أعني الإسلام، أن الله تبارك وتعالى جمع بين توحيده بين معرفته بالربوبية وبأسمائه وصفاته وبألوهيته شرع لنا طريقا واضحا بينا في السير إليه، وهو طريق العبادة. طريق العبادة، والعبادة قد تكون على اللسان أو على الجوارح أو عبادة في المال، وأعظمها وأعلاها عبادة القلب. ألا يكون في قلبك إلا الله، الأمر أمره والنهي نهيه والدين ما شرع. فإن خالفتك نفسك لك قلب قوي يعرف السير إلى الله عز وجل. أيها الأحباب، إن للعبد في سيره إلى الله عز وجل منازل. كان الصحابة يختارون الأعلى والأرفع. حينما يدخل عبد الله بن مسعود، والحديث رواه البخاري، فيقول: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ ما هو أعلى شيء من الأعمال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أن يكون قلبك حاضر بلا عادة، قلب ينبض حين قرب الصلاة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود، ما خرج إلا لضرورة، طلب المعاش أو الرزق أو حاجات، أما القلب ففي البيت في المسجد. رجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود. فأي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. والإحسان للوالدين علامة على إحسانك وحبك لله عز وجل. فالوالدان سبب ظاهر في الإحسان، هما أوجداك، خرجت منهما وأطعماك وكساك وربياك، نعمة ظاهرة تذكرك بنعم الله عز وجل. ما خلق الأبوين إلا الله، وما رزقك إلا بسبب عن طريق الأبوين. فعند شكرك لأبويك ستكون معظم الشكر لله عز وجل. قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أي بذل النفس، وهذا أعلاها. فكانوا يسألون عن الأعلى لا الأوسط ولا الأدنى، لعلمهم أن الدنيا دنيا، وأن العبد لزاما عليه إن أراد ألا يتعثر في سيره إلى الله عز وجل، وإن أراد أن يسرع الخطو، لا بد أن يأخذ من الدنيا الأدنى الأقل، بما لا يعطله وبما لا تحرم به حلالا أو تحل حراما. زاد الراجل: ما يعينك على طاعة الله عز وجل خذ، وما يقطعك عن الله تبارك وتعالى فاقطع، وكل أدرى بنفسه. أيها الحبيب، كلما سار العبد إلى الله عز وجل ونظر في مواطن السير وتأمل حال من سبق وتابعهم، كلما نجا وكلما على قدره، وكلما نظر لنفسه أو من حوله من ضعاف الهمم هلك. العبد التقي النقي هو الذي ينظر إلى معالي الأمور في سيره إلى الله عز وجل، أن ينظر موضع القدم في السير، أين يمضي وأين يسير. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين فضلا يلتمسون حلق الذكر. صنف من الملائكة لا وظيفة له إلا منازل الذاكرين لله عز وجل، وليس بمقصود الذكر الدروشة أو هز الرؤوس، الذكر ذكر الله عز وجل للوصول إليه بشرعه وعبادته وأمره ونهيه. فإذا وجدوهم، أي وجدوا مجالس الذكر، مجالس الطاعة، مجالس العبادة، قالوا هذه بغيتنا، فيقعدون ثم يصعدون إلى الله عز وجل والله أعلم بهم، فيسألهم كيف وجدتم عبادي؟ قالوا وجدناهم يذكرونك، يتقربون إليك بالقول والعمل. فيقول عز وجل وهل رأوني؟ فيقولون لم يروك يا رب. فيقول عز وجل وكيف ولو رأوني؟ هم على هذه الهمة وعلى هذه الثغور، هم يتقربون إلي بلا رؤية، فكيف لو رأيني، لو رأوني؟ يقولون يكونون لك أشد ذكرا. ثم يسألهم الله عز وجل ما يطلبون، فيقولون الجنة، فيقول عز وجل هل رأوها؟ فيقولون ما رأوها يا رب. فيقول عز وجل كيف ولو رأوها؟ فيقولون يكونون لها أشد طلبا. ومما يستعيذونني، فيقولون يستعيذون بك من النار. فيقول عز وجل فكيف ولو رأوها، أي رأوا النار، يقولون يكونون لها أشد فرقا وهربا. عندها يقول عز وجل اشهدوا أني قد غفرت لهم، لوقوفهم عند منازل السير إلى الله عز وجل ولمراجعتهم لقلوبهم وأعمالهم. فعندها يقول ملك ولكن فيهم فلان وفلان، كأن الملك رأى رجلين حضر المجلس وليس من أهله، جاءوا لعلة. فيقول ملك فيهم فلان وفلان، ما جاء إلا لحاجة طلب ولكن جلس. فيقول عز وجل اشهدوا أني قد غفرت لهم جميعا، هم القوم لا يشقى جليسهم. أيها السالك، أيها السائر إلى الله عز وجل، احذر معوقات الطريق، احذر من يقطع طريقك إلى الله عز وجل. إنما الدنيا لحظة، قد يندم العبد عند لحظة فرط فيها وفت فيه المنية، وليس منا أحد يدرك متى سيغادر هذه الدنيا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قد تأتي العبد المنية وهو على طاعة فهنيئا له، وقد تأتيه وهو على معصية فبؤسا لحاله. أيها الحبيب، رب كريم رحيم جواد يلقي الستر على عباده ويلقي عليهم الكنف، يدعوهم إليه، يرغبهم فيه، والغالب معرض والغالب مسيء. إن أيامكم القادمة أيام عبادة، أيام جهد، أيام طاعة. احذر أن تكون لذة وقتية ونشوة تمر بك ثم بعد انقضاء رمضان تنسى. وربما العبد يأخذ في قلبه في أول أيام رمضان في تسليكه وتسييره إلى الله عز وجل، فيبدأ القلب في التحرك، فلا ينتبه بحركة القلب إلا في آخر أيام رمضان، ولكن ما تحرك بعد، إنما هي حركات بطيئة يهزه هزا ويدفعه دفعا، ولكنه بطيء، فيرى أن رمضان قد انقضى ولا معين، يطلب من يدفع معه فلا يجد، فيعود القلب إلى الوقوف كما كان، وهكذا كما مر بنا من رمضان. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد ينشط العبد يقوي العزم ويرفع من همته فيدرك ما فات، وقد يتكاسل العبد ولا يزال يتكاسل حتى يندم على ما مضى ولا يستطيع أن يدرك ما هو آت. ألا ترون حال هذا المفرط عند سكرة الموت؟ يرى أن الدنيا قد ولت وأدبرت، وأن الآخرة قد أقبلت، وأن المصير مجهول. خرج من الدنيا بلا طاعات ولا قربات، طريح فراش ينتظر خروج الروح، يذكر كل ساعة عصى فيها الله عز وجل، ويرى كم من فراغ مر به وهو غير مطيع. لحظة بشعة، لحظة ندم، لا كندم يا أهل الدنيا من مكسب أو خسارة، من تفريط أو علو، لا، إنما لحظة خسارة لا يجبرها عمر الأبد في الدنيا، ولا يجبرها مال الدنيا ولا جاه الدنيا أبدا. تراه يرى أنها لحظات ويفارق، تراه على حالة من الانكسار والذل. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يأتي الجواب، كلا، إنها كلمة هو قائلها، وربما قالها من قبل، ولكن قوله فيما مضى ليس كقوله الآن وهو مدرك أنه خارج لا محالة. قال حال مرضه، حال إفلاسه، حال انكساره: رب ارجعون لن أعيد الكرة في معاص أو ذنوب، ولكنه يعود. أما هنا: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يأتي الجواب على خلاف ما أراد: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما زالت أمامه أهوال القبر وما بعد القبر. أقوام أرادوا خيرا وما أدركوه فنالوا حسرة الأبد. خرج أبو مسلم الخولاني من أرض اليمن، خرج أراد لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم في اليمن دون أن يراه. وكان هناك الأسود العنسي قد ادعى النبوة وضلل من ضلل، فانشغل أبو مسلم ومن معه في كسر هذا الرجل، كسر الأسود العنسي. فانطلق بعد الفراغ منه، انطلق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرك شرف الصحبة أن يكون صحابيا. خرج من اليمن حتى وصل المدينة، فإذا بالصحابة قد قابلوه جميعا، قد علهم الحزن والبكاء والضجيج. قال: ما الخبر؟ قالوا: فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن. أيها الحبيب، الدنيا لحظات، قد تأتيك بالخير أو تأتيك بالشر، وربما إن جاءك الخير قد لا يعود إليك أبدا فأمسك عليه، وربما إن جاءك الشر قد لا يدركك الخير أبدا. فكان لزاما على العبد أن يعظم الذل، وأن يعظم الاستغاثة بالله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، إن الدنيا لا تساوي شيء، ومن عجيب فقه البخاري رحمه الله تعالى لما صنف كتابه بدأ كتابه بداية ببدء الوحي وختمه بالتوحيد، ثم بدأ بأول حديث عند بدء الوحي: إنما الأعمال بالنيات. العبرة بما في قلبك هو الذي يصلح البدن ويصلح السير إلى الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أول حديث لإصلاح القلب وإصلاح النية حتى ينضبط العمل. ثم في آخر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كأن البخاري يقول لك يا طالب العلم: إن أصلحت نيتك فالقليل من العمل يكفي، إن أصلحت سير القلب إلى الله عز وجل هنيئا لك، كل أعمالك ميسرة إلى الله تبارك وتعالى. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده. تحتاج إلى قلب يستشعر بها، يستشعر بلذة هذه المقالة أو المقولة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أفضل من نصف الأرض قاطبة. لو قسمنا الأرض إلى نصفين هذه الكلمات أفضل منها. لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس يوما مع أصحابه فسألهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، وهما سوقان في المنين، فيأتي بناقتين كوماوتين من غير إثم ولا قطيعة رحم، يذهب إلى السوق ليس معه ماء، وسيأتي بناقتين عظيمتين دون أن يدفع شيء ودون أن يكون هناك قطيعة أو ظلم لأحد. من يحب أن يفعل هذا؟ قال الصحابة جميعا: كلنا يحب هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد فيقرأ آيتين خير من ناقتين، وأربع أو ثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أمثالهن من الإبل، كلما استزدت زاد خيرك. أيها الحبيب، تمر بنا لحظات ولكن لا ندركها، لأن الغفلة أثقلت القلوب وعطلت الأبدان، وصار الغالب ينظر إلى الدنيا على أنها المنتهى، ولا والله ما دامت لأحد. كم من غني افتقر، وكم من فقير صار غنيا والكل ذهب تحت التراب. العاقل هو الذي يأخذ من الدنيا زاد الراكب، يومك بيومك لحظتك بلحظاتك، واجتهد في طاعة ربك. ربما تركت مالا لابن عاق فجره في معاصي الله عز وجل، أو لزوجة تزوجت بغيرك واستنعم أو تنعم بمالك. هي الدنيا لذات حاضرة سرعان ما تزول. فالعاقل الذي يصنع للآخرة ويعمل لها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد طعام وهو نبي. لما فتح على بيت النبوة الدنيا فتحت الدنيا بلا حد. أرسل معاوية رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير كلاهما أرسل غرارتين من فضة أجولة من الفضة لأمنا عائشة رضي الله عنها. فلما رأت هذه الفضة وهذه الأموال قالت لجاريتها لمولاتها ناولي نصفهم فقسمتها بين فقراء المدينة. كانت صائمة أين عندما انتهى النهار وأذن للمغرب وكانت صائمة قالت لجاريتنا بطعامنا لقد لقينا من يومنا هذا نصبا لا في عد المال ولا في جمع المال وأين سيوضع أبدا في قسمته وتوزيعه بين الفقراء. فقالت الجارية يا أمه لو تركت لنا من هذا المال شيئا نشتري به طعاما على الفطور ما عندنا طعام. ظلت الجارية تتكلم قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لا تعنفيني لا تكثري من هذا لا تعنفيني لو ذكرتيني لتذكرت. يقول الذهبي في السير قد أنفقت أمنا عائشة رضي الله عنها ما يزيد على 200,000 درهم وإنها لترقع درعها الخمار ترقعه. جيء لعمر بصندوق من صناديق كسرى ممتلئ بالمجوهرات كل أنواع المجوهرات داخل هذا الصندوق. فلما فتحه إذا به موء وطنين فقال لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقولون أريد أن أعطي هذا لعائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا جميعا نعم. فأرسل الصندوق لعائشة رضي الله عنها فلما فتحته قالت غفر الله لعمر وما أصنع بهذا وقسمته بين أهل المدينة. أيها الحبيب شغلتنا الدنيا من الآن ترى المحلات والسوبر ماركت كما يقولون سوبر ممتلئ بالأطعمة والألوان من الملذات كأنك ترى نفسك في جنة من جنان الدنيا ربما لا تراها في غير رمضان. ما هي العلة للصيام؟ هل الصائم يحتاج إلى هذا؟ كم ننفق في رمضان على الأطعمة وكم تمتلئ الشوارع بالأطعمة؟ إن الشيطان أراد بنا كيدا عظيما أراد أن يصرفنا عن الطريق حتى في ألذ أيام العام. في ألذ أيام العام تزكو النفوس وتقترب من الله عز وجل شغلنا ومن ثم يأتي الشخص الفاضل وقد أدخم بالطعام يبحث أي المساجد أقل صلاة مدخم رأسه ثقيلة فيقال المسجد الفلاني يقرأ بربع لا 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 يصلح. المسجد العلاني يقرأ بعشر آيات لا يصلح. حتى أن بعضهم يختاروا من يقرأ بآية تمارين رياضية حتى يهضم بعض الطعام ثم يعود لا إلى النوم ولكن إلى التلفاز والترفيه إلى غيره. أيها الحبيب تمر بنا فرص قد لا تعود وقد لا ندرك رمضان القابل بل ربما نحن الآن على أبواب رمضان ومن قد لا يدرك رمضان لا تدري كم عمرك أو متى ستموت. حرق القلب ذلل وجدانك ذلل قلبك لله عز وجل أصرخ صرخة أطرق باب الملك نادي بأعلى صوتك رباه رباه نداء مكلوم حتى يرحمنا قلوب قسد إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل رجل ذكر الله خاليا. أخلو بربك، أخلو بربك، كل حوائجك عند ربك موجودة مجابة، ما أخلف وعده لأحد أبدا، حتى أصحاب الذنوب لو وقفوا على بابه ورجوه بإخلاص وصدق لغفر لهم. ينادي على خلقه وعباده نداء رحمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. احذر أن تفوتك الفرصة فتندم. وقفت مشيخة قريش أمام باب عمر بعد أن أسلموا وبعد أن صار عمر أميرا للمؤمنين، وقفوا طويلا على باب عمر، كبار القوم وقفوا على باب عمر، فإذا بعمر يتركهم وقوف، فجاء عمار وبلال وصهيب فأذن لهم بالدخول، فجن ودهش أبو سفيان وقال انظروا لهذا الرجل يترك مشيخة قريش ببابه ويدخل الموالي والعبيد. فكان في القوم سهيل بن عمرو وكان رجلا عاقلا، نظر إلى مشيخة قريش إلى الكبار فقال لهم يا قوم أنتم وهؤلاء دعيتم إلى الله عز وجل، قد أرسل الله إليكم رسولا دلكم عليه، فهم هؤلاء الموالي والعبيد أسرعوا وأنتم أبطأتم، ما أسلأتم إلا في عام الفتح، وإن الذي ينتظرهم عند الله عز وجل أعظم مما تنتظرون خلف هذا الباب. ماذا عند عمر؟ مرتب كل شهر، ما عند الله لهم أعظم لأنهم سبقوكم، ولا أرى لكم مخرج مما أنتم فيه إلا أن تخرجوا على ثغر من ثغور المسلمين فتقاتلون حتى تلقوا الشهادة. أيها الحبيب، أذكر نفسي وإياكم أن هذا الدين يحتاج إلى جهد، وأن الجنة هي سلعة الله الغالية، وما رضي الله عز وجل للجنة إلا النفس فما دونها. قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وبدأ بالنفس قبل المال، بأن لهم الجنة. فكلما سبقنا مع الله عز وجل سبقنا الله سبحانه وتعالى وأرانا عظيم آياته. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقلع عثراتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، وهيئ حاكم البلاد لإقامة شرع الله عز وجل.
أتك كل حين ورد إلى
متعبك في
دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا نشرح فؤادك كل حين،
نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وامر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين،
ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين، الدين مشكاة الحياة يضيء درب الحائرين.